السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، لازلنا نتفقه في أحكام الحج والعمرة من خلال شرح كتاب مختصر نافع جامع ماتع، وهو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لشيخنا وشيخ شيوخنا وشيخ تلاميذنا العلامة المحدث الشيخ الفقيه الورع عبد المحسن ابن حمد العباد البدر. و كنا قد وقفنا عند موضوع من أعظم موضوعات فقه الحج، ألا وهو أحكام أفعال الحج وأقواله، وذلك أن أهل العلم بنوا الحج والعمرة على ما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم وجدوا أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة ليس على درجة واحدة في أحكامه، بل وجدوا بالأدلة أن مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون لازما لا بد منه، ولا يصح الحج أو العمرة إلا بوجوده، ومنه ما يكون لازما لكنه إن فات جبر بدم، ومنه ما يكون كمالا في الحج وفواته لا يلزم منه شيء. فقسموا أحكام الحج والعمرة على هذه الأقسام الثلاثة، على أركان وواجبات ومستحبات وسنن. ويجب على من يريد الحج أو العمرة أن يعرف هذه الأحكام حتى يميز ما يلزمه ولا بدل له، وما يلزمه ويجب به دم إن فات، وما لا يلزم في فواته شيء. وأعظم هذه الأقسام الأركان، ولذلك بدأ شيخنا حفظه الله بالكلام عن أركان الحج والعمرة. وقلنا إن الركن في الحج هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب ولا بدل له، ولا يصح الحج بدونه. وقلنا إن الحج له أربعة أركان: الإحرام، وطواف الإفاضة، والسعي، والوقوف بعرفة، وأن العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي، وأن هذه الأركان يجمعها أنها لازمة لكل معتمر وحاج، ولا يرخص في تركها لأحد، لا يرخص لضعيف ولا لمريض ولا لغير ذلك في تركها، ولا تدخلها النيابة، فلا ينوب أحد عن أحد فيها. فهذه أحكام جامعة للأركان ومميزة لها عن غيرها، أنها لازمة لكل من دخل في النسك، فمن دخل في العمرة لزمته أركان العمرة، ومن دخل في الحج لزمته أركان الحج، ولا يرخص في تركها لأحد، ولا تدخلها النيابة. وكنا قرأنا ما قدمه الشيخ في هذا، ونقرأ اليوم تفصيل الشيخ لهذه الأركان، ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. فيتفضل أخي نور الدين يقرأ لنا وفقه الله عز وجل والسامعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
يقول شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك تحت أركان الحج والعمرة: وللعمرة ثلاثة أركان هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. قال: والإحرام هو نية الدخول في النسك.
نعم، الإحرام في الأصل يا إخوة هو الدخول في الحرام أو التحريم، بمعنى الدخول في الممنوع أو المنع. يقال أحرم إذا دخل حرم مكة أو دخل حرم المدينة، لأنه يمنع فيها من بعض الأمور التي تجوز في غيرها كالصيد ونحو ذلك. ويقال أحرم إذا دخل في الأشهر الحرم، لأنه يدخل في الممنوع حيث يمنع مثلا من القتال، ويشتد تحريم الظلم فيهن. ويقال أحرم إذا دخل في إحرام الحج، لأنه بهذا يمنع من بعض ما كان يجوز له كتقليم الأظفار وقص الشعر والطيب وغير ذلك من محظورات الإحرام. والحج تتعلق به أربع نيات، الحج تتعلق به أربع نيات: النية الأولى النية العامة بأن يريد المسلم أن يحج أو يريد أن يعتمر، فهذه نية عامة. الإنسان وهو في بلده قد يقول لأخيه في شهر محرم: أنا أريد أن أحج هذا العام. وقد يخرج من بلده ويسافر إلى مكة، يتجه إلى مكة ويقول: أريد الحج، أريد العمرة. هذه نية عامة لا تتعلق بها الأحكام، لا تتعلق بها الأحكام، لكنها فضيلة وخير، إرادة خير. والنية الثانية نية التقرب والإخلاص، نية التقرب والإخلاص، وهذه شرط لصحة الحج. فمن حج مرائيا أو مريدا الدنيا فقط حتى وقف بعرفة وهو على هذه النية فحجه باطل، لا يصح، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه وكان له خالصا. والنية الثالثة نية الدخول في النسك، وهذه هي التي نتكلم عنها هنا وسأفصل فيها شيئا. والنية الرابعة نية نوع النسك، نية نوع النسك، لأن الحج ثلاثة أنساك، ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران. فالحاج إذا نوى الدخول في النسك فإنه ينوي نوعه، فيقول مثلا في الميقات: لبيك اللهم حجا، إذا كان مفردا، ويقول: لبيك اللهم عمرة، إذا كان متمتعا، ويقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، إذا كان قارنا. لكن لو أنه في الميقات نوى الدخول في الحج وأطلق النسك لم يحدد نوعه فلا شيء عليه، وله أن يصرف نيته إلى أي نوع من هذه الأنواع. يعني يا إخوة، إنسان في ذي الحليفة قال: لبيك اللهم حجا، وصل مكة، جاءنا يسأل، قال: أنا نويت الحج، ماذا أفعل؟ قلنا له: ماذا نويت، إفراد أو قران أو تمتع؟ قال: ما نويت شيئا من هذا، أنا نويت الحج. نقول له: اصرفها الآن إلى ما شئت، إن شئت اجعلها إفرادا، وإن شئت اجعلها قرانا، وإن شئت اجعلها تمتعا، والأفضل أن تجعلها تمتعا، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. هذه النيات الأربع بإجمال. وأعود إلى النية الثالثة التي ذكرناها لأنها محط الرحل عندنا، وهي نية الدخول في النسك، أن ينوي الإنسان بقلبه أنه قد دخل في النسك عمرة كان أو حجا. يعني يا أخي، وأنت خارج من المدينة أنت تريد النسك لكنك لم تنوي الدخول في النسك، فإذا وصلت إلى ذي الحليفة فإنك تعقد قلبك على أنك دخلت في النسك. هذه هي النية التي نتكلم عنها، أن يعقد المسلم قلبه على الدخول في الحج أو العمرة، بحيث يعتبر نفسه محرما، بحيث يعتبر نفسه محرما. فهذه النية ركن من أركان الحج باتفاق العلماء، بإجماع العلماء، وهي متعلقة بالقلب فقط، متعلقة بالقلب فقط. فمن نوى الدخول في النسك في الميقات فقد أتى بالركن، حتى لو لم يتلفظ بلسانه. انتبهوا، لأن بعض الحجاج يخطئ في هذا. إذا ذهبت مثلا إلى ميقات ذي الحليفة ونويت أنك قد دخلت في النسك، لبست ملابس الإحرام ونويت أنك قد دخلت في النسك، لكنك لم تقل بلسانك شيئا، هل أتيت بالركن؟ نعم، أتيت بالركن وتركت سنة التي هي التلفظ باللسان. ومن نوى الدخول في النسك قبل الميقات، من نوى الدخول في النسك قبل الميقات وعقد قلبه على أنه قد دخل في النسك، بمثال ذلك: إنسان في الفندق هنا من المدينة عقد قلبه أنه دخل في النسك وعد نفسه محرما، إن عقد نسكه وقام الركن ووقع الركن، غير أنه يكره هذا، يكره أن يعقد النية، نية الدخول في النسك قبل الميقات، لكن أتى بالركن وانعقد نسكه وأصبح محرما. وكذلك من نوى الدخول في النسك بعد الميقات فإنه يكون قد أتى بالركن لكن ترك الواجب كما سيأتي فيكون عليه دم. يعني يا إخوة إنسان نسي أن يدخل في النسك في الميقات أو نام خرج من الفندق على أنه ينوي في الميقات نام قبل الميقات ولم يوقظه أصحابه وتحركت السيارة وهو نائم ما استيقظ إلا قرب مكة قال وصلنا الميقات قالوا نحن اقتربنا من مكة الآن ما نوى الدخول في النسك في الميقات فنوى الدخول في النسك من مكانه أتى بالركن لكن فاته الواجب وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في واجبات الحج. إذن الركن الإحرام الذي هو ركن هو نية الدخول في النسك. طيب لو أن الإنسان عقد قلبه على شيء وأخطأ بلسانه فإن النسك ينعقد على ما في قلبه. إنسان يريد التمتع في الميقات قال لبيك اللهم حجا ما قال لبيك اللهم عمرة لكن الذي في قلبه أنه يريد التمتع تنعقد عمرة. إنسان يريد أن يحج عن أبيه الذي في قلبه أن الحج عن أبيه فقال لبيك اللهم حجا وأطلق ما قال عن أبي فإنه ينعقد عن أبيه. فمدار النية على القلب بإجماع العلماء ولو أخطأ باللسان. هناك أمر لا بد أن ننبه عليه للحاجة إليه وهي كيف تكون نية الصبيان نية الصبيان يكون الصبيان في الحج والعمرة على درجتين. الدرجة الأولى أن يكون الصبي مدركا عارفا بالنية فينوي فهذا يؤمر بالنية ويقال له انوي العمرة نحن نريد الحج قل لبيك اللهم عمرة قل لبيك اللهم حج. وقسم لا يدرك مثل ابن السنتين والثلاث سنين ما يعرف كيف يعقد النية في قلبه فهذا ينوي عنه وليه وهذا مستثنى من الأصول المتعلقة بالأركان لأن حج الصبي غير المميز مستثنى أصلا من قاعدة الشريعة. قاعدة الشريعة أن الصبي غير المميز لا يأتي بالعبادات لكن الحج مستثنى فينوي عنه وليه في الميقات معه شخص معه طفل رضيع يريد أن يعتمر به ينوي عنه ينوي عن نفسه وينوي عن صبيه. نعم.
قال حفظه الله فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب.
نعم. فلو أن إنسانا لو فرضنا جدلا وإن كان هذا بعيد الوقوع لو أن إنسانا سار مع الحجاج وفعل ما يفعلون ووقف معهم بعرفة غير أنه لم ينوي الحج لم ينوي الدخول في النسك فإن هذا لا ينعقد حجا ولا يصح منه ولا يعتبر. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
ويقول بعض أهل العلم العبادة جسد والنية روح، العبادة جسد والنية روح، ولا حياة في الجسد إلا بوجود الروح. نعم.
رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه.
نعم. شيخنا من فقهه نقل هذه الكلمات عن ابن المنذر ليبين أن العلماء مجمعون على أن العبرة في النية بما في القلب لا بنطق اللسان، وأنه لو اختلف القلب عن اللسان فالعبرة بما في القلب. فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من أراد أن يهل بحج، أي يدخل في الحج، فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له، يصحنا أن تقول ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه، ويصح أن تقول ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة.
نعم. الطواف ركن في الحج والعمرة، وطواف الركن في الحج هو طواف الإفاضة، سمي بطواف الإفاضة لأن الحاج يأتي به بعدما أفاض من عرفة ومزدلفة ومنى، بعدما أفاض من عرفة ومزدلفة ومنى، هذه السنة. ولو أنه أتى به بعدما أفاض من عرفة ومزدلفة صح. وطواف الإفاضة ركن بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وهذا إجماع مستفيض لا يمكن رده، وقد حكى هذا الإجماع جماعات من أهل العلم، منهم ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم من العلماء. وهذا الطواف له في كتب الفقهاء خمسة أسماء، له في كتب الفقهاء خمسة أسماء، فيسمى بطواف الإفاضة، ويسمى بطواف الزيارة، لأن الحاج يزور فيه مكة ويرجع إلى منى، ما يبقى في المسجد الحرام، يرجع إلى منى. ويسمى طواف الركن لأنه ركن من بين سائر الأطوفة في الحج. ويسمى طواف الفرض، والفرض هنا بمعنى الركن أقوى الواجب. ويسمى بطواف الصدر لأن الحاج يأتي به بعدما يصدر من منى، لكن ينبغي لطلاب العلم الذين يقرؤون في كتب الفقهاء أن يتنبهوا أن من الفقهاء من يسمي طواف الوداع بطواف الصدر، من الفقهاء من يسمي طواف الوداع بطواف الصدر، فبعض الفقهاء يسمي طواف الإفاضة بطواف الصدر بفتح الصاد والدال، ومنهم من يسمي طواف الوداع بطواف الصدر. هذه فائدة لطلاب العلم الذين يقرؤون في كتب الفقهاء حتى لا تختلط عليهم المفاهيم. نعم.
قال حفظه الله: لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم. وقد اتفق العلماء على أن المراد بهذا الأمر طواف الإفاضة، اتفق العلماء على أن المراد بهذا الأمر الجازم في كتاب الله طواف الإفاضة. نعم.
ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوا. رواه البخاري ومسلم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حج وحجت معه زوجاته، حججنا معه، فلما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه أراد من أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها ما يريد الرجل من امرأته، يعني أراد أن يجامعها. وفي هذا بيان لخطأ كثير من الحجاج الذين يظنون أنه لا يجوز للزوج أن يجامع امرأته في رحلته إلى الحج حتى قبل الإحرام وبعد الإحرام. فبعض الحجاج مثلا يظنون أنهم إذا جاءوا إلى المدينة قبل الحج ومعهم زوجاتهم يحرم عليهم جماع زوجاتهم في المدينة قبل إحرامهم، وهذا خطأ، فإنه لا يحرم على الرجل من امرأته شيء ما دامت طاهرة قبل أن يحرم. وكذلك بعض الحجاج يظن أنه لا يجوز أن يجامع امرأته في مكة، فقد يكون متمتعا ويعتمر وتعتمر امرأته ويتحللان قبل الحج بأيام ويرى أن جماعه لها حرام، وهذا غلط، بل يجوز له أن يجامعها إلى أن يحرم بالحج. بل إن الرجل إذا تحلل من إحرامه التحلل الكامل وتحللت امرأته من إحرامها التحلل الكامل فإنه يجوز له أن يجامعها حتى في أيام منى. فما بالكم يا عباد الله بمن يقولون إن الحاج إذا رجع من حجه لا يجوز له أن يجامع امرأة حتى يمر عليه 40 يوما، وهذا في الحقيقة افتئات على دين الله عز وجل وكذب في الأحكام. بل يجوز للرجل أن يجامع امرأته إذا عاد من حجه ولو فور وصوله إلى بيته. فهنا حبيبنا ونبينا وأكملنا صلى الله عليه وسلم لما تحلل التحلل الكامل أراد من زوجته صفية رضي الله عنها وأرضاها ما يريد الرجل من امرأته، هو في مكة في أيام منى. فقالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: إنها حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ هي حائض، إذن ستحبسنا أياما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيحبس ومعه رفقته من أجل حيضها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن أمنا صفية رضي الله عنها لم تطوف طواف الإفاضة، فحاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة. وهذا دليل من أدلة كثيرة تدل على أن حبيبنا وإمامنا ونبينا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فإذا كان وهو حي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن امرأته قد حاضت، حاضت صفية رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنها حائض، أراد أن يجامعها حتى أخبرته عائشة رضي الله عنها، ثم لم يعلم أنها لم تطف أنها طافت طواف الإفاضة، فظنها لم تطف طواف الإفاضة، فكيف بغير هذا؟ فمن الغلو الذي يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه أن يعتقد المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، فدل ذلك على أن طواف الإفاضة ركن يحبس الحاج حتى يأتي به. فقالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا، يعني أن طواف الوداع يسقط عنها كما سيأتينا إن شاء الله. فدل هذا الحديث دلالة واضحة بينة على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وهو أمر قد أجمع عليه العلماء. نعم.
قال حفظه الله: فقوله حابستنا هي، أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء.
وقلنا هذا أمر مجمع عليه، وهذا الإجماع مستفيض. وهذا الطواف أيها الفضلاء لابتداء وقته حد، وهو من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة والمزدلفة. فمن وقف بعرفة والمزدلفة فمن نصف ليلة النحر له أن يطوف طواف الإفاضة، فلا يصح أن يوقع قبل ذلك. لو أن الإنسان طاف طواف الإفاضة قبل أن يذهب إلى عرفة، قلنا هذا ليس طواف الإفاضة. لو أنه نزل من عرفة إلى البيت الحرام وطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى مزدلفة، قلنا هذا ليس طواف الإفاضة. فلا يصح قبل نصف الليل من ليلة النحر، من ليلة مزدلفة، والأحوط أن يكون طواف الإفاضة بعد فجر يوم العاشر، لأن هذا هو قول الجمهور. فيخرج من خلاف العلماء ولا يطوف طواف الإفاضة قبل فجر يوم العاشر من ذي الحجة. هذا من جهة بداية وقته، ولا حد لانتهاء وقته من جهة الصحة، فيصح في أي وقت بعد ابتداء وقته. فلو أن الإنسان طاف في اليوم العاشر صح، طاف في اليوم الحادي عشر صح، طاف في اليوم العشرين من ذي الحجة صح، طاف في اليوم الثلاثين من ذي الحجة صح، طاف في محرم صح، طاف بعد سنة صح. لكن على الراجح من أقوال أهل العلم لا يجوز تأخيره عن نهاية ذي الحجة من غير عذر. انتبهوا يا إخوة، نحن نقول لو أوقعه في أي وقت، في أي وقت بعد بداية وقته فهو صحيح، لكن هل يجوز للحاج أن يتعمد إخراجه عن شهر ذي الحجة من غير عذر؟ نقول لا يجوز، حرام. فإن أخره عن شهر ذي الحجة وجب عليه أن يأتي به وصح منه، ولا شيء عليه إلا الاستغفار، لأنه فعل حراما على الراجح من أقوال أهل العلم. أما من أخره لعذر فإنه يجب أن يأتي به ولا شيء عليه. أعطيكم مثالا: رجل بعد أن وقف بعرفة وقع له حادث، أسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع الحجاج وأن يردهم سالمين غانمين فائزين بأجور الحج. لكن لو أن رجلا وقف بعرفة وبعد عرفة وقع له حادث وبقي في المستشفى لمدة 3 أشهر ثم شفاه الله، فإنه يذهب ويطوف طواف الإفاضة ولا شيء عليه ولا إثم لأنه معذور. امرأة بعد أن وقفت بعرفة ولدت ولا تطهر إلا بعد 40 يوما فستؤخر طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة، لا شيء عليها ولا تأثم، لكن متى ما طهرت تأتي بطواف الإفاضة. هذا أهم ما أرى أنه ينبغي أن ينبه عليه في هذا. نعم.
قال حفظه الله: والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة.
نعم، يعني أن الطواف للعمرة ركن، وهو أول طواف يأتي به المعتمر عند قدومه مكة، لأن المعتمر لا يأتي إلا بطواف واحد، ليس له طواف قدوم بالاتفاق، وإنما طواف القدوم هو طواف العمرة أول طواف، وليس له طواف وداع عند جماهير العلماء. فطواف العمرة الذي هو ركن هو الطواف الذي يأتي به أول ما يصل إلى بيت الله الحرام. نعم.
قال حفظه الله: قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم.
نعم، لكن في خلاف في طواف الوداع، في خلاف في طواف الوداع، هل يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع فيأتي بطواف العمرة ثم إذا أراد أن يخرج يأتي بطواف الوداع، أو أنه فقط يأتي بطواف العمرة ولا يجب عليه طواف آخر؟ وكما أشرت قبل قليل الذي عليه جماهير العلماء أنه ليس عليه إلا طواف واحد ولا يجب عليه طواف الوداع، وهذا هو الراجح البين الرجحان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف للوداع في جميع عمره، وبعدما أمر الناس بطواف الوداع اعتمرت أمنا عائشة رضي الله عنها، ولم ينقل عنها أنها طافت للوداع ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بطواف الوداع، فدل ذلك على أن المعتمر إنما يلزمه أن يأتي بطواف واحد الذي هو طواف الركن. نعم.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج، قال: ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة.
يريد الشيخ أن يبين أن ابن قدامة نص على أن طواف العمرة ركن، فقاس الحج على العمرة، أعني ابن قدامة، وهذا ركن بإجماع العلماء، وقد نص جمع من الفقهاء من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن طواف العمرة ركن بإجماع الأمة، وإن ذكر بعضهم خلافا إلا أنه خلاف موهوم، بل الإجماع على أن طواف العمرة ركن. نعم.
قال حفظه الله: والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة.
هنا يعرف الشيخ العمرة بأنها في اللغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق، زيارة بيت الله الحرام للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. زد: والحلق أو التقصير تقربا لله تعالى، حتى يصح التعريف. زيارة البيت العتيق للطواف به وهذا ركن، والسعي بين الصفا والمروة وهذا ركن، والحلق أو التقصير وهذا واجب، تقربا إلى الله تعالى، لأنها لا تكون عمرة إلا إذا كانت لوجه الله، أما لو قصد البيت الحرام وطاف وسعى وقصر رياء فهذه ليست عمرة، هذه ليست عمرة شرعا، وإنما صورة عمرة، الصورة صورة عمرة، أما الحقيقة شرعا فإنها ليست عمرة. هذا تعريف العمرة. وأما الحج ما دام أن الشيخ عرف العمرة نذكر تعريف الحج والفرق بينهما. فالحج في اللغة القصد، وقال بعض أهل اللغة القصد المتكرر، يعني ليس القصد مرة واحدة، القصد المتكرر. وقال بعض أهل اللغة القصد إلى معظم. لا يطلق الحج إلا على القصد إلى معظم. وأما الحج في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تقربا إلى الله تعالى. قصد بيت الله الحرام كالعمرة، لأداء المناسك كالعمرة في زمن مخصوص تقربا إلى الله تعالى. فالفرق بين الحج والعمرة في أمرين. الأمر الأول أن الحج له زمن مخصوص من العام، أما العمرة فليس لها زمن مخصوص، يؤتى بها في أي وقت من العام. والفرق الثاني أن المناسك في الحج أكثر وأوسع مكانا من العمرة. مناسك العمرة هي الإحرام الذي هو الركن، والطواف والسعي والحلقة والتقصير وانتهى، وهي تقع في الغالب في مكان واحد، يبدأ الإحرام من الميقات، ثم الطواف في بيت الله الحرام، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم الحلق والتقصير. في الغالب أن الناس تحلق أو تقصر في جوار بيت الله الحرام. أما مناسك الحج فهي أوسع، وفيها الخروج إلى منى، والخروج إلى مزدلفة، أو الخروج إلى عرفة والخروج إلى مزدلفة، فهي أكثر من مناسك العمرة وأوسع مكانا. الحج أوسع مكانا من العمرة. هذا تعريف العمرة وتعريف الحج والفرق بينهما. نعم.
قال حفظه الله: وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة.
نعم، في عمرتي القضاء والجعرانة بالتخفيف، ويصح التشديد الجعرانة، والتخفيف أفصح وأشهر. وهذا مثل الحديبية، يصح فيها التخفيف ويصح أن تقول الحديبية بالتشديد، والتخفيف أفصح وأشهر. فمراد الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره قد طاف وسعى بين الصفا والمروة، وقال لتأخذوا مناسككم، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فلا بد لمن يعتمر من أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة. نعم.
قال حفظه الله: وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة،
وذلك أنه ظهر رجال في ذلك الوقت يقولون: لا علينا إذا اعتمرنا إذا لم نسعى بين الصفا والمروة. فكانوا يرون أن ترك السعي بين الصفا والمروة جائز، فكان الناس يسألون عن هذا، فسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك، وسئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك، وكلاهما خطأ هذا القول وأجاب بأنه لا بد في العمرة من السعي بين الصفا والمروة. نعم.
عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ومعنى هذا الجواب أنه لا يجوز له أن يأتي امرأته قبل أن يسعى، قبل أن يسعى ثم يحلق ويقصر فيتحلل من إحرامه. نعم.
قال حفظه الله: والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة.
نعم. وجمهور العلماء، جمهور الفقهاء، على أن السعي في العمرة لا يصح قبل الطواف، لا يصح قبل الطواف، بل لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. فإن سعى قبل الطواف فإنه يجب عليه أن يطوف ويعيد السعي، ويعيد السعي. هذا عند جمهور العلماء، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره طاف ثم سعى، وقال: لتأخذوا مناسككم، ولأنها عبادة والأصل في العبادات التوقيف، فتعمل كما عملها النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو أن رجلا بدأ الصلاة الرباعية فجلس بعد الركعة الأولى للتشهد عمدا وتشهد، ثم قام وأتى بالثانية، ثم قام بلا جلوس وأتى بالثالثة، ثم قام وأتى بالرابعة وجلس للتشهد، ألا ترون أن صلاته لا تصح؟ لأنه قدم التشهد الأول عن موطنه، والعبادات توقيفية. قالوا: فكذلك هاهنا، ولم يأت ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، وإنما جاء الترخيص في التقديم في سعي الحج وطوافه، فإنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وجاء في بعض الروايات أن رجلا قال: يا رسول الله لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. قالوا: هذا في الحج ولم يأتي في العمرة، وهذا أقرب للتقعيد وأحوط للنفس، أن يكون سعي العمرة بعد الطواف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قد أن الأفضل تقديم الطواف على السعي، لكن لو قدم السعي على الطواف صحت عمرته وصح سعيه، واستدلوا على ذلك بما قدمناه في الحج، وقالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج فتأخذ حكمه، كما استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وكذلك يقال للحائض في حال عمرتها. قالوا: فدل ذلك على جواز السعي قبل الطواف، لكن الأول فيه احتمال والثاني في مقام الضرورة، فيبقى القول الأول أحوط وأقعد، والله أعلم. نعم.
قال حفظه الله: كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة.
انتبهوا لهذا، السعي ركن من أركان الحج عند جمهور العلماء، خالف في هذا الحنفية ورأوا أنه واجب ليس ركنا، لكن الجمهور يرون أن السعي ركن، وستأتي الأدلة على هذا وهو الصواب. طيب متى يكون السعي؟ لا يخلو الحاج إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون قارنا أو مفردا. فإن كان متمتعا فإن سعي الحج في حقه بعد طواف الإفاضة، ولا يصح أن يقدمه على طواف الإفاضة زمنا، يعني ما يصح أن يطوف قبل الوقوف بعرفة أو قبل نصف الليل من ليلة مزدلفة. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة للمتمتعين من الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، لأن سعي الحج للمتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بعد طواف الإفاضة، وهذا توقيت زماني، توقيت زماني، والعبادات مبنية على التوقيف. فلا يصح طواف الإفاضة للمتمتع، فلا يصح السعي للمتمتع قبل دخول وقت طواف الإفاضة. نعم.
قال حفظه الله.
وأما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد، إما أن يسعى القارن أو المفرد بعد طواف القدوم ويكفيه وهذا هو الركن، وإما أن يسعى بعد طواف الإفاضة ويكفيه، والمطلوب منه سعي واحد، وحيثما أوقعه بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة صح منه. نعم.
قال وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم. كان أقوام يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأنه كان هناك صنم فوق الصفا يعبدونه، فأنزل الله هذه الآية ليبين أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، فالسعي من شعائر الله ومن شعائر الحج ومن شعائر العمرة وحقها التعظيم، فلا جناح على أحد في أن يسعى بينهما، وليس لأحد أن يدع ذلك كما فهم ذلك فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي، ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف بن مشكان، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن، وحسنه النووي في المجموع، وصححه المزي وابن عبد الهادي.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. قال الشيخ رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي، ورجال الدارقطني ثقات فإسناده جيد، إلا معروف ابن مشكان، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن، وحسنه النووي في المجموع. نعم. حكم النووي في المجموع أن إسناده حسن، وصححه المزي وابن عبد الهادي. وذكر ابن حجر أن في إسناد الحديث ضعفا، لكن له طريق أخرى عند ابن خزيمة وعند الطبراني قال: وإذا انضمت إلى الأولى قويت. وروى الحديث الشافعي في مسنده وإسحاق ابن راهوية ويقال راهويه في مسنده والإمام أحمد من طريق أخرى. قال ابن عبد البر: جود الشافعي وأبو نعيم إسناده ومعناه. جود الشافعي وأبو نعيم إسناده ومعناه. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن بطرقه. وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح، حكم عليه في إرواء الغليل بأنه صحيح. فالحديث له طرق يقوي بعضها بعضا فهو ثابت، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وتأكد هذا الوجوب وتقوى وعلت منزلته بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن السعي قد كتب عليكم. وفي رواية: فإن الله كتب عليكم السعي، فإن الله كتب عليكم السعي. فدل ذلك على أن السعي ركن. نعم.
قال حفظه الله: انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم.
هنا ملحوظتان: الملحوظة الأولى أن لفظ قول عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف، ليس فيها ما لم يطف، ما هذه زائدة، لم يطف بين الصفا والمروة. والملحوظة الثانية أن البخاري قال في الصحيح: زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. فالذي في البخاري ليس عن عائشة رضي الله عنها، وإنما عن هشام بن عروة. وهشام بن عروة يروي الأثر عن عائشة الذي في مسلم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، أما الذي في البخاري فإنه لم يوصله إلى عائشة رضي الله عنها. فظاهر رواية البخاري أن القول إنما هو قول هشام، أما من قول عائشة فهو في صحيح مسلم، فهو في صحيح مسلم. وعلى كل حال فالأثر ثابت، ومثله لا يقال بالاجتهاد، وهو يدل دلالة بينة على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة، فلا يتم الحج إلا به ولا تتم العمرة إلا به. نعم.
قال حفظه الله: ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت: لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.
قولها لعمري كما تقدم في كتاب التوحيد ليس من باب القسم، وإنما هذا مما يجري على الألسنة ولا يراد به حقيقة معناه، مثل تربت يداك ومثل ثكلتك أمك، فإنها ألفاظ تجري على الألسنة ولا يراد حقيقة معناها. وقال الشيخ: إسناده على شرط البخاري ومسلم. ويضاف لهذه الأدلة التي ذكرها الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. رواه أبو داود وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه أنه دل على أن السعي لا بد منه في الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك، ومعنى ذلك أنه لا بد منه، لا بد منه. فدل كل هذا على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة. نعم.
قال حفظه الله: وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي، فإنه ركن عند جمهور العلماء.
نعم، كما قلنا جمهور العلماء يرون أن السعي ركن وهو الراجح، والسادة الأحناف ورواية عند الحنابلة يرون أنه واجب، وقول عند الحنابلة أنه سنة، لكن هذا أضعف الأقوال، والراجح كما قدمنا أنه ركن. نعم.
قال حفظه الله: والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة.
وهذا أقوى أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وعرفة مكان معروف، فمن وقف به فقد أتى بالركن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي. وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من وقف ببطن عرفة لا يجزيه. والمقصود بالوقوف في عرفة اللبث في عرفة، سواء كان واقفا أو مضطجعا أو جالسا أو غير ذلك. ومن وقف بعرفة بهذا المكان المعلوم لحظة من وقت الوقوف فقد أتى بالركن. وقد اختلف العلماء في وقت الوقوف، فذهب جمهور العلماء إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال في اليوم التاسع وينتهي بطلوع فجر يوم العاشر. فعند جمهور العلماء من وقف لحظة من بعد الزوال بعرفة إلى طلوع فجر يوم العاشر فقد أتى بالركن. وأما عند الحنابلة فوقت عرفة من طلوع فجر يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، فمن وقف بعرفة لحظة في هذا الوقت الذي هو يوم كامل فقد أتى بالركن. والراجح عندي قول الجمهور أن وقت عرفة يبدأ بالزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على الوقت في عرفة حرصا شديدا لم يدخل إلى عرفة إلا بعد الزوال. ولو كان ما قبل الزوال وقتا لعرفة لدخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة لشدة حرصه على الوقت في عرفة. وأما ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، الذي رواه الخمسة بإسناد صحيح وممن صححه الألباني، فهذا مفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان قد وقف في وقت الوقوف ليلا أو نهارا فقد تم حجه. وانفرد الإمام مالك بقول لم يوافق عليه أحد من العلماء، وهو أن الإمام مالكا حكي عنه أنه يرى أن من وقف بالنهار ثم انصرف قبل الليل فاته الحج، بمعنى أن الركن عنده لا يقع بالوقوف لحظة في النهار، بل لا بد أن يجمع مع النهار الليل. فإن وقف في النهار ولو وقف ساعتين ثم انصرف قبل الليل قال فاته الحج، وإن وقف في الليل ولم يقف شيئا من النهار فعليه دم. تبعوا لما أقول، هذا قول الإمام مالك. إن وقف في النهار ثم خرج من عرفة قبل الليل فاته الحج، وإن وقف في الليل ولم يقف شيئا من النهار أدرك الحج لكن عليه دم. وكلا القولين مرجوح والحمد لله. فالراجح أن من وقف لحظة في عرفة من وقت الوقوف فقد أتى بالركن، فإن جمع مع النهار الليل فقد أتى بالركن والواجب، وإن خرج قبل الليل فعليه دم، وإن وقف بالليل فقط فقد أتى بالركن ولا شيء عليه. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال حفظه الله: قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات، الآية، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها.
وهذا دليل على الوقوف، لكنه ليس دليلا على الركنية، ولكن الدليل على الركنية الأدلة الأخرى مع هذا الدليل تضاف إليه مع الإجماع. نعم.
قال: وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. وقال ابن المنذر في الإجماع:
طبعا الحديث واضح الدلالة على ركنية الوقوف بعرفة. نعم.
وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها.
نعم، وهذا إجماع معلوم مستقر لا ينكر أن الوقوف بعرفة ركن. وبهذا نكون فرغنا من الكلام عن أركان الحج والعمرة. وغدا إن شاء الله ليس عندنا درس، يوم الثلاثاء إن شاء الله سنتكلم عن الواجبات. وأستميحكم أني إن شاء الله من يوم الثلاثاء سأستمر في الشرح إلى السادسة من أجل أن نقرأ الكتاب، وإن كان في هذا ثقل علي وعليكم، لكن في فائدة ومصلحة فنتحمل هذا. فإن شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء نستمر في الشرح إلى السادسة، ثم نستمع إلى الأسئلة إلى السادسة والنصف إن شاء الله عز وجل. وأما يوم الاثنين فالوقت ليس لنا، فليس عندنا درس غدا إن شاء الله عز وجل. ولعلي أحاول مع الإخوة القائمين على الدروس وهم يشجعون على كل خير ألا أتوقف في الأيام القادمة في يوم الاثنين، فلعلنا نجد طريقا إلى هذا إن شاء الله عز وجل. أما غدا فليس عندنا درس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما قولكم في من أوصاني أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول في سؤاله الثاني: بدأت الصلاة وعمري 25 سنة، هل أقضي الصلوات التي مضت؟
أما سؤالك الأول فرسولنا صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إليك ولا إلى غيرك لتبلغه سلام أحد من أمته، فإن الله شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وكرم أمة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل ملائكة سيارين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه، فبمجرد أن يسلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان فإن الملائكة تنقل كلامه سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة للوصية ولا حاجة لفعلها، لأنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ ما يفعل بعض الحجاج ويقف عند القبر فيسلم ثم يبدأ يسرد أسماء أهل القرية، الحاجة فلانة والحاجة فلانة تسلم عليك والحاج فلان يسلم عليك، كل هذا غلط وخطأ، والملائكة بحمد الله ينقلون سلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليه. وأما سؤالك الثاني يا أخي فأولا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي أنعم عليك بالصلاة، فإن خير أعمالنا الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ومن فقد الصلاة فقد دينه وفقد الخير في نفسه. فالحمد لله الذي أنعم عليك بهذه النعمة العظمى، واشكر ربك على هذه النعمة بالحفاظ على الصلاة وعلى حقوقها، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي كل ضال من المسلمين، وأن يهدي تارك الصلاة إلى الصلاة عاجلا غير آجل. وأما سؤالك عما مضى فإنه على ما نرجحه من أن ترك الصلاة كسلا كفر، لا يلزمك شيء بعد أن هداك الله، بل احمد الله أن هداك ووفقك، ولا يلزمك أن تقضي ما مضى، لكن أحسن في صلاتك وأكثر من النوافل وأبشر بالخير، لا سيما أن الله وعد التائب أن يبدل سيئاته حسنات، فإن تبت إلى الله صادقا فإن الكريم يفرح بك ويقبل توبتك ويبدل سيئاتك حسنات.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل تعتبر النعال المخيطة من محظورات الإحرام وكذا الحزام الذي يلبس؟
المخيط يا إخوة الذي فيه خيط ليس من محظورات الإحرام، وإنما محظورات الإحرام أن يلبس الإنسان اللباس المعتاد على هيئته، يلبس قميصاً، يلبس سراويل، يلبس التبان أو السروال القصير، يلبس الفانيلة، يلبس القفازين أعني الرجل، يلبس الشرابين أعني الرجل، فهذا اللباس من محظورات الإحرام، فكل ما فصل على قدر البدن أو على قدر بعضه يحرم على المحرم لبسه، سواء كان مخيطا أو لم يكن مخيطا، كأن كان منسوجا نسجا بدون خياطة. أما ما فيه خيط ولم يلبس على الهيئة المعتادة ولم يكن مفصلا على قدر العضو فإنه يجوز لبسه بلا حرج، فيجوز للإنسان أن يلبس الحقيبة التي يضع فيها أوراقه وأدواته ولو كانت مخيطة بخيط، يجوز للإنسان أن يلبس الحزام ولو في خيوط مخيط، يجوز للإنسان أن يلبس النعل ولو كان فيها خيوط. بل اسمعوا هذه، لو كنا في زمن البرد ومع الإنسان في حقيبته ثوب صوف، ثوب صوف، واشتد عليه البرد، يجوز له وهو محرم أن يأخذ هذا الثوب ويضعه على عاتقيه مثل البطانية، مثل الشرشف، مثل اللحاف، ما يلبسه، لا، يأخذه ويضعه فوق بدنه يتدفأ به من البرد، يجوز، ما في حرج. يا إخوة، ما منع المحرم مما فيه خيط، وإنما منع من اللباس الذي يكون على الهيئة المعتادة. ولذلك لو أن الإنسان وضع على نفسه بطانية وهو محرم، والبطانية معروف تخيط مع الأطراف، يجوز، ما في حرج ولا شيء عليه. يا إخوة، ديننا واسع وفيه رحمة عظيمة وفيه يسر عظيم، إلا أن بعض ألفاظ العلماء، بعض ألفاظ بعض العلماء وبعض فتاوى بعض طلاب العلم قد توقع الناس في حرج. بعض الناس مثلا ما يستطيع أن يلبس هذه النعال التي لا تكون مخيطة، وربما وقع على رأسه بسببها، ويأتي بعض المرشدين يقول لا، ما تلبس هذه النعل التي فيها خيط، البس نعلا لا خيط فيها، وربما تضرر، وما على هذا دليل ولا برهان. وبعض الناس مثلا يأتي للحجاج يقول للحاج ما يجوز أن تحك شعرك، ما يجوز أن تحك شعرك، لأنك إذا حككت شعرك يسقط، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. يجوز للإنسان أن يحك شعره، بل بعض العلماء المتقدمين سألوا سائل فقال هل يجوز لي أن أحك شعري وأنا محرم؟ قال حكه بيديك ورجليك، لكن ما يتعمد الإنسان إسقاط الشعر، لكن أن يحكه. أنا مرة أنا بعيني رأيت حاجا مسكين رأسه يأكله، يريد أن يحك، لكن قالوا له أما تحك، فكان يحك يده ويضعها على رأسه، يحك يده ويضعها على رأسه، يريد أن يخفف الحكة. ما أنزل الله بهذا من سلطان. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز لبس لباس الإحرام من الفندق والإحرام من الميقات وجزاكم الله خيرا؟
نعم، يجوز أن تتهيأ في البيت في الفندق فتغتسل وتحلق ما يجوز حلقه حتى لا تحتاج إلى حلقه بعد ذلك أو يؤذيك، وتلبس الإزار والرداء في الفندق، ولكن السنة أن تجعل النية في الميقات، وهذا أكمل وأعظم أجرا، ويكره أن تنوي قبل الميقات. كذلك الذين يأتون في الطائرة، بعض الناس يعذب نفسه، وأنا رأيت هذا، يحاول أن يغتسل في حمام الطائرة للإحرام إذا اقترب من الميقات، وهذا مشقة شديدة جدا، أيضا يضر إخوانه الذين يريدون أن يحرموا، لأنه يبقى وقتا طويلا في حمام الطائرة حتى يغتسل. لا، اغتسل من البيت وتهيأ من البيت، وإن شئت فالبس الإزار والرداء من البيت ولا حرج، لكن اجعل النية في القلب، والتلفظ الذي هو سنة عند الميقات، إذا وصلت إلى الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من بقي في مسجد نمرة في القسم الخلفي منه إلى غروب الشمس هل يعد ممن وقف بعرفة؟
مسجد نمرة ينقسم إلى قسمين، المقدمة منه ليست من عرفة، قبل حدود عرفة، وهي ليست في خط مستقيم وإنما في خط مائل، ولذلك تختلف المقدمة، فينتبه. والدولة جزاها الله خيرا وضعت لوحات واضحة في داخل المسجد، انتبه، بعض الحجاج يخطئ. الذي إلى جهة القبلة، إلى جهة صلاة الإمام، إلى جهة الإمام، هذا ليس من عرفة. بعض الحجاج مساكين ينعكس عنده الأمر، يرى اللوحة فيظن أن الأول من عرفة وأن الثاني ليس من عرفة، ويبقى في ما هو خارج عرفة، وهذا إذا بقي حتى فات وقت الوقوف فاته الحج. إذن انتبهوا يا إخوة، الوقوف بعرفة ركن، إذا فات لا يعوضه شيء ولا يمكن تداركه في وقته ينتهي. فانتبه وتيقن أنك في داخل عرفة. ومن ذلك من يكون في المسجد، أول المسجد إلى جهة القبلة ليس من عرفة، وأكثر المسجد الذي بعد اللوحات عكس القبلة، عكس القبلة، هذا من عرفة. فمن بقي فيه، ومنه جزء النساء الذي في آخر المسجد، من بقي فيه إلى الليل فهو واقف بعرفة، ولا يلزمه أن يخرج، ولا يلزمه أن يذهب إلى الجبل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إن شاء الله سنغادر المدينة غدا، فهل يجوز أن نؤدي أكثر من عمرة قبل عرفة، وهل يجوز أن أعمل عمرة بعد أيام التشريق؟
المسلمون يحبون الخير وعندهم حرص شديد على الخير، ولذلك يريدون أن يؤدوا أكثر من عمرة، لكن في العبادات إنما نقتدي بسيدنا وإمامنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بين لنا الدين وعلمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه أصحابه، وأمر أصحابه بالتمتع، وبقي أصحابه محلين بعد العمرة أياما، فلم يرشدهم إلى الإتيان بعمرة ثانية، لا عنهم ولا عن غيرهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حجه، وأرادت أمنا عائشة رضي الله عنها أن تعوض عن عمرتها التي نوتها قبل الحج ولم تأتي بها لأنها حاضت، لم يخرج معها صلى الله عليه وسلم ليأتي بعمرة، وهو الذي فهم أنه يودع الناس لما قال الله له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علم وفهم صلى الله عليه وسلم أن موته قريب، وأبو بكر وهو أفقه الصحابة علم هذا، فلما سمع السورة بكى وقالوا: انظروا إلى هذا الشيخ يبشر الله رسوله وهو يبكي. فكان يقول: يا أيها الناس، أعني النبي صلى الله عليه وسلم، لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، وفي رواية لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومع ذلك وهو أحرص الخلق على إرضاء الله. لم يخرج إلى العمرة مع عائشة رضي الله عنها مع وجود السبب. وعندما خرج عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما مع عائشة رضي الله عنها لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعتمر، بل الظاهر والله أعلم أنه لم يعتمر. فدل كل ذلك على أن السنة والخير والكمال أن المسلم في سفره إلى مكة يكتفي بعمرة واحدة. أما إذا خرج بعد عمرته الأولى إلى المدينة أو إلى مدينة أخرى فله أن يعود بعمرة ولا حرج. وكذلك لو أن الإنسان نوى العمرة قبل الحج ولم يستطع أن يأتي بها، مثلا وقع له حادث فخاف فوات عرفة فأصبح قارنا، له أن يعتمر بعد الحج. ومما أفتي به أنا ويخالفني فيه كثير من الأشياخ ولكن أرى أنه هو الأرجح إن شاء الله، أن من كان له قريب لم يعتمر عمرة الإسلام وغلب على ظنه لأسباب معلومة أنه لا يستطيع أن يأتي مرة أخرى إلى مكة، أن له أن يعتمر عنه. يجوز، ما نقول أفضل لكن أقول يجوز، سواء بعد عمرة التمتع أو بعد الحج. هذا الذي أفتي به ونسأل الله أن يرحمنا جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل في طواف الإفاضة أحدث وكان الزحام شديدا فأكمل وهو محدث، وذهب إلى بلده فقال له بعض الناس إن حجك فاسد، فهل هذا صحيح؟
فعله غير صحيح وكلامهم غير صحيح. كان الواجب عليه أن يخرج مهما كان الأمر ويتوضأ، فإن لم يجد ماء تيمم ويبدأ الطواف من جديد من أوله. الآن وقد عاد إلى بلده فإن الركن باق في ذمته ويجب عليه أن يكف عن امرأته وأن لا يجامعها وأن يعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وتبرأ ذمته ولا شيء عليه. والأفضل أن يعود بعمرة فيفوز بالعمرة ثم يطوف طواف الإفاضة. فإن كان قد جامع امرأته فإنه يجب أن يأتي بعمرة ليجدد إحرامه، فيأتي بالعمرة ويعتمر ثم يطوف طواف الإفاضة. وعليه أن يذبح شاة يوزعها على فقراء مكة. فإن قال لا أستطيع أن أعود إلى مكة، لا أستطيع أنا يائس لا أستطيع لسبب من الأسباب لا يمكن أن أعود إلى مكة، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. الراجح من أقوال أهل العلم أنك محصر، تذبح ذبيحة في بلدك وتحلق شعرك ويكون الحج قد فاتك، لكن بهذا تكون تخلصت من الأحكام، بمعنى يجوز لك أن تجامع امرأتك ونحو ذلك إذا يئست من الذهاب إلى مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والدي قدم للحج وطلع في القرعة وصلى ركعتين شكرا لله، وفي ذلك اليوم توفي في الليل، وأنا رفيقه قد من الله علي أن أتيت إلى المدينة، فهل لي أن أوكل أحد للحج عنه؟
أولا أرجو أن تكون هذه من علامات حسن الختام، فإنه أراد خيرا وسعى في أسبابه وتيسر له وفرح به واستعد له، فشاء الله أن ينقضي أجله وأن تقبض روحه، فأسأل الله أن يكون هذا من علامات الختام، وأسأل الله عز وجل أن يكون في قبره منعما وأن يكون من أهل الجنة، وأن يعظم أجركم وأجر من مات له ميت من المسلمين. وإن كان لم يحج الفريضة وتطوعتم بالحج عنه أو بإعطاء شخص مالا ليحج عنه، فهذا خير وبركة، وتؤجرون على الإحسان، وينفعه هذا إن شاء الله عز وجل. وإن لم تتطوعوا عنه ولم تحجج عنه من أموالكم، فإن ترك مالا وجب عليكم أن تخرجوا من ماله كله ما يحج به عنه غيره وجوبا، وليس لكم أن تقتسموا الميراث قبل هذا، فإنه دين يقدم على قسمة الميراث، والصحيح أنه يؤخذ من كل المال سواء أوصى بذلك أو لم يوصي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية التي توضع على الرأس؟
هذه الشمسية الجديدة التي تربط على الرأس في نفسي منها شيء، وأرى أنها أقرب إلى الملاصق، والفقهاء يرون أن تغطية الرأس بملاصق من محظورات الإحرام، وهو كذلك، أعني أن تغطية الرأس بملاصق من محظورات الإحرام. وهذه الشمسية أو المظلة عندي والله أعلم أقرب إلى الملاصق من المنفصل، فأرى والله أعلم أنها من المحظورات، فإن لم تكن من المحظورات فإنها لا تسقط عن حد المشتبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا
والحمد لله في غيرها غنية، تأخذ الشمسية في يدك ما في حرج، تأخذ الشمسية في يدك وتحملها ما في حرج، فلا حاجة إلى هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمريض وكبير السن أن يرمي الجمرات بعد الغروب؟
نعم، على الراجح يجوز رمي الجمار في الليل، وإن كان الأفضل والأولى الرمي نهارا بعد الزوال إلى الغروب، والمبادرة بعد الزوال أفضل وأكمل، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت الرمي يستمر إلى الفجر، لمن كان له عذر ومن لم يكن له عذر الكل، لكن الأفضل أن يكون في النهار ما بين الزوال والغروب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلدنا الحكومة تمنع ذبح الأضحية يوم العيد للمسلمين، فكيف نصنع؟ هل نذبحها خفية في بيوتنا أو نكلف شخصا آخر في بلد آخر يذبح لنا؟
إن استطعتم أن تذبحوا في يوم العيد وفيما يليه من الأيام من غير ضرر عليكم فاذبحوا، وإن كان فيه ضرر أو يقود إلى حملات كراهية للمسلمين فالأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة، ولا يشترط لصحتها أن تكون في البلد، الأفضل فيها أن تكون في البلد وأن يشهدها الإنسان وأن يأكل منها، لكن لو ذبح الإنسان في غير بلده صح وأجزأت ووقعت أضحية، فيجوز أن ترسلوا ثمن الأضحية إلى من تثقون به، ويجوز مثلا أن يرسل أهل البلد مع الحجاج لأن البنك الإسلامي يقبل الأضاحي أيضا ويشترون لهم أضاحي من البنك الإسلامي، كل هذا جائز. ولو فرضنا أن الإنسان ما ضحى ما على الشيء، ما على الشيء ولا يلزمه شيء على الراجح من أن الأضحية سنة مؤكدة، لكن أن يضحي أحسن ولو في غير بلده، ولو في غير بلده. والذي يضيق عليه في شعائر الإسلام ينبغي عليه بل يجب عليه أن يسعى في الخروج من هذا البلد إلى بلد يستطيع أن يظهر فيه شعائر الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز الإنابة في طواف الإفاضة جزاكم الله خيرا؟
لا، الأصل في الأركان كما قلنا أنه لا ينوب أحد عن أحد، وطواف الإفاضة صلاة، الطواف كله صلاة، ولا تجوز الإنابة في الصلاة، والعبادات مبنية على التوقيف، ولم يدل دليل على جواز الإنابة في الطواف. وقول بعض أهل العلم إنه تجوز الإنابة في طواف الإفاضة إذا كان الحج نافلة قول ضعيف لا يسنده دليل، بل الصواب الواضح البين ما ذكرناه وأنه لا تصح الإنابة. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر احتمالات ما تفعله الحائض إذا حاضت وهي لم تطف طواف الإفاضة، ذكر من الاحتمالات أن تنيب من يطوف عنها، قال: وما أجمله من قول لو قال به قائل، يعني مخرج لكن ما قال به أحد فلا يلتفت إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأتي طافت الإفاضة وهي حائض لحضور موعد مغادرتها البلد، مع العلم أنها فعلت هذا لأنها أخبرت أن من أهل العلم من يفتي بهذا.
إن فعلت هذا بناء على فتوى ممن له الحق في الفتوى، ليس كل إنسان له الحق في الفتوى، الفتوى منزلة شرعية عالية، إنما هي لمن شهد له بطرق الشهادة المعروفة شرعا أنه أهل لأن يفتي، ومن ذلك أن تنصبه الدولة وتمكنه من الإفتاء في أكشاك التوعية الإسلامية وفي الدروس ونحو ذلك، فهذه من الشهادة، أو يشهد له نفر من أهل العلم بأنه أهل للفتية. وليس كل من لقب بأنه شيخ كان أهلا للفتية، فإنا نرى بعض الصغار الذين لا علم عندهم إلا ما يعلمه العامة أو قريب يلقبون بالشيوخ لا سيما في الانترنت، وهم لم يعرفوا بطلب العلم ولا بالجلوس عند أهل العلم، وقد يكون مشهورا بالاسم لكنه لم يطلب العلم الشرعي، فهو ليس أهلا للفتيا ولا يجوز له أن يفتي، ومع ذلك نراهم يفتون في الدماء وقضايا الأمة الكبرى والجرح لعلماء الأمة، وهم ليسوا أهلا للإفتاء في صغار المسائل فضلا عن كبارها، ولا يجوز للمسلمين أن يسألوهم ولا أن يلتفتوا إلى فتاواهم، وإنما الفتوى تكون من أهلها ويسأل أهلها. بعض الناس يسألون كل أحد في الحج، فمن لبس عباءة سألوه، ومن لبس عمامة سألوه، ومن أعفى لحيته سألوه، وهذا ليس من شهادات الإفتاء وتحقق شروطها. فينبغي على المسلمين أن يتقوا الله مفتين ومستفتين، أما المفتون فيجب عليهم ألا يفتوا حتى يتأهلوا للفتيا، وإن كانت الدنيا تغر، لأن بعض الناس مسكين يظن أن الفتيا رفعة ومنزلة عالية فيحرص عليها، بينما كان السلف يرونها عبئا كبيرا فيدفعونها عن أنفسهم دفعا كثيرا. بل من الأدب الذي قرره العلماء أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي في المسائل الكبرى وفي البلد من هو أعلم منه ويمكن أن يوصل إليه. وبالنسبة للمستفتين فإنه يحرم عليهم أن يسألوا من ليس أهلا أو أن يسمعوا فتاواهم أو أن يقدموا فتاواهم على فتاوى الشيوخ صدقا وحقا. فإن كانت الأخت قد بنت فعلها على فتوى مفتي هو أهل للإفتاء ففعلها صحيح بناء على الفتوى، لأن المسألة خلافية. أما إذا كانت فعلت هذا من غير فتوى ممن هو أهل للفتوى فهي عندي لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون بذلت ما تستطيع لتطوف وهي طاهر فانسدت عليها جميع الأبواب وما بقي إلا أحد أمرين: إما أن تطوف وهي حائض، وإما أن ترجع إلى بلادها وتبقى إما حراما على زوجها لكونها لم تطف، وإما أن تكون محصرة وتتحلل بما يتحلل به المحصر ويفوتها الحج، وهذا حرج عظيم. فهنا إذا طافت وهي حائض صح طوافها فيما أفتي به، ويخالف في هذا أكثر العلماء، لكن الراجع عندي والذي تسنده القواعد الشرعية الواضحة أنها إذا انسد عليها الباب ولم يبق عليها إلا ما ذكرنا فطافت وهي حائض أن طوافها صحيح وتبرأ ذمتها. والحالة الثانية أن تكون مقصرة ولم تبذل ما تستطيع لتطوف وهي طاهر فطافت وهي حائض ثم ذهبت إلى بلادها، فهذه يجب عليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف طواف الإفاضة، وإذا كان زوجها قد جامعها فإنها تعود بعمرة وتعتمر ثم تطوف طواف الإفاضة ثم وتذبح شاة. فإن أيست من الرجوع إلى مكة فكما أجبنا سابقا تذبح شاة وتقصر من شعرها وتتحلل لأنها محصرة ويكون الحج قد فاتها، ويبقى الحج في ذمتها إن استطاعت إليه سبيلا، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.